الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنشكر لأخينا الشيخ أبي سفيان حفظه الله تعالى على هذه الكلمات النافعات والنصائح المفيدات. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلها في ميزان حسناته وحسنات الجميع، وكما نقول له ولمن جاء معه من المشايخ الفضلاء والإخوة الدعاة ومن معهم من المحبين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نزلتم منزلا سهلا وبين أهلكم أهلا، طبتم وطاب ممشاكم، وجعل الله عز وجل الجنة مثوانا ومثواكم. وهكذا دعوة أهل السنة بفضل من الله سبحانه وتعالى في هذه البلاد المباركة، لها دعاة وطلبة علم يقومون بما يجب في هذا الباب، فنفع الله عز وجل بهم نفعا عظيما. فالإخوة جاءوا من حضرموت الساحل من الشحر والمشقاص والصيعر وما حولها، والحمد لله قائمون بدعوة طيبة مباركة نفع الله عز وجل بهم نفعا عظيما. فانتشرت مساجد السنة ومدارس التوحيد والإيمان والقرآن، فأقبل الناس على مدارس أهل السنة، مدارس تحفيظ القرآن وتعليم مسائل التوحيد والعلم والإيمان، وهكذا كذلك المساجد المنتشرة الكثيرة بفضل من الله سبحانه وتعالى. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على أهل هذه البلاد أن يسر الله عز وجل بهذه المدارس وكذلك الجوامع وغيرها مما يحصل بها الخير للمجتمع. وهذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى أن يسر الله عز وجل للمجتمع دعاة مصلحين ناصحين مخلصين، نحسبهم والله حسيبهم أنهم يريدون ما عند الله سبحانه وتعالى، ليس عندهم ولاءات ضيقة ولا انتماءات كذلك حزبية ولا أغراض سياسية، ولكنهم يدعون الناس من كتاب الله إلى كتاب الله، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرجون أن يعود المجتمع إلى ما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاق وسلوك ومنهاج. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ولذلك بفضل من الله وثق القريب والبعيد بهذه الدعوة المباركة فأقبلوا عليها، وكل يؤدي ما أعطاه الله ومما رزقناهم ينفقون، فيبلغ كل من وفقه الله لهذه الدعوة المباركة بما تيسر وما أعطاه الله عز وجل من العلم، بلغوا عني ولو آية، ما جاء في الحديث بلغوا عني ولو آية، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. وهذا كذلك يدعونا أن نعلم أن هذه البلاد الواسعة تحتاج إلى تكاثف الجهود وتعاون الجميع بما يكون به إيصال الخير للغير، وبما يكون به إعانة أنفسنا وأسرنا وأهلنا ومجتمعاتنا على ما به حفظ الجميع على الدين الحق الصراط المستقيم والدين القويم الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويزداد الأمر تأكيدا حين نرى ما في المجتمع من فتن كثيرة، فتن الشهوات وفتن الشبهات التي عصفت للمجتمع عصفا عظيما، فلذلك صار في المجتمع من حرم هذه الدعوة المباركة بسبب دعاة السوء قطاع الطريق الذين قطعوا الخير عن بعض الناس بتلك الانحرافات الفكرية والضلالات البدعية وكذلك الانتماءات الحزبية أو كذلك الانحرافات العقدية وغيرها مما ابتلي بها المجتمع. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم إلى ما فيه الخير للعباد والبلاد، وأن يجعلنا وإياكم مفاتيح خير، نسأل الله سبحانه وتعالى ذلك، اللهم آمين. طيب، مر معنا في الدرس الماضي ما ذكره المؤلف رحمه الله من مسائل استطرادا في بيان ما يتعلق برفع الملام عن الأئمة الأعلام مما يكون فيه أسباب الخلاف بين أهل العلم. ومما مر معنا في الدرس الماضي ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في بعض المسائل التي يقع فيها الاجتهاد والخطأ، وقد يكون ذلك بسبب فهم المسألة أو كذلك قد يكون بأسباب أخرى. الإنسان مهما بلغ من الفضل والعلم فإنه قد يقع منه الخطأ، قد يقع منه الخطأ. وقد تدرج المؤلف رحمه الله بذكر أوجه دخول الخطأ على أهل الفضل، فمن يذكر بعض هذه الأوجه؟ ها؟ يعني ماذا نسمي هذا النوع من الخطأ؟ التأويل. نعم، التأويل، وجود الشبهة يعذر في الوقوع في الخطأ. ومما يدل على ذلك قصة أسامة بن زيد رضي الله عنه أرضاه، فإنه وقع في قتل رجل قال لا إله إلا الله لكنه تأول ووجدت عنده شبهة، وهو أنه ظن أن هذا الرجل لا تقبل منه لا إله إلا الله لأنه قالها متعوذا كما قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وعلمنا أن هذا خطأ، وأن من قال لا إله إلا الله ينبغي قبول لا إله إلا الله منه ونكل باطنه إلى الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك لم يعاقب على هذا الخطأ لأجل ما عنده من ماذا؟ من شبهة ومن كذلك تأويل ومن تأويل. ونستفيد من هذا أن أهل الفضل قد يقعون في الخطأ بسبب مثل هذا، فلا يتابعون على الخطأ، وهم يعذرون على هذا الخطأ ما دام عندهم سبب. ثم يتفاوت من يقع في مثل هذا الخطأ على حسب حاله، على حسب حاله. فقد يكون هناك شيء سائغ مثل ما ذكر في بعض المسائل، كمن يقع منه خطأ بسبب هذه الشبهة، فإنه ليس كل أحد يعذر، ليس كل أحد يعذر. فإذا وجد مانع مثل الخطأ والشبهة ونحوه فهذا يعذر. وكذلك مما ذكر أنه يعذر شيء آخر غير الشبهة، الجهل، الجهل مما يكون به العذر. و لنا حديث أبي هريرة في حديث المسيء في صلاته، فإنه لم يؤمر بإعادة الصلوات الماضيات السابقات، ولكنه أمر بإعادة الصلاة ليش؟ الحاضرة، الصلاة الحاضرة. ومرت معنا قصة وقعت في عهد عمر رضي الله عنه وارضاه، خلاصتها من يذكرها؟ خلاصتها، خلاصة القصة، ها؟ عند من؟ خلاصة؟ نعم، أبي أحد شارك شاركة جديدة؟ جدا. نعم، نعم، أحسن. في قصة الرجل الذي كان حديث عهد بإسلام وكان معهم في الجهاد والرباط، فتحدث الصحابة ومن معهم من التابعين ببعض مسائل العلم، ومنها تحريم الزنا، وفيه أنهم كانوا يعلم بعضهم بعضا في أوقات تتيسر فيها الدعوة والتعليم ولو كانوا في الجهاد، إن أهل الجهاد لا يستغنون عن العلم. فقال الرجل: ما علمت أن الزنا حرام إلا الآن، بل زادهم شيء أكبر منه. قال: زنيت البارحة، يعني ما كان يدري أنه حرام، فأراد أن يقيموا عليه الحد، فاختلفوا فرفعوا ذلك إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه، وأخبرهم أن يتركوه، وأنه إذا عاد إلى ذلك مرة أخرى أقام عليه الحد. والشاهد أنه عذر بسبب جهله، عذر بسبب جهله. نعم، أين وقفنا؟ طيب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، قال: ثم إنه مع العلم بأن التارك الموصوف معذور بل مأجور، لا يمنعنا ذلك أن نتبع الأحاديث الصحيحة التي لم نعلم لها معارضا يدفعها، وأن نعتقد وجوب العمل بها على الأمة ووجوب تبليغها، وهذا مما لم يختلف العلماء فيه. يشير إلى وجوب تعظيم السنة إذا صحت، فإذا لم يكن لها معارض وكانت صحيحة فيجب اعتقاد وجوب العمل بذلك، ويجب تبليغه، وأن هذا مما لم يختلف فيه العلماء، أي العلماء المعتبرين، كما سيأتي معنا في تفاصيل سيذكرها. فلا يجوز معارضة الحديث الصحيح بالآراء وغيرها، وهذا هو الواجب إذا بلغت السنة والعلم من الكتاب والسنة، وجب امتثاله والعمل به، ولكن بشرطين كما ذكر: الشرط الأول الصحة، الشرط الثاني عدم وجود المعارض الذي يدفع هذا المعنى. قد مرت معنا أمثلة أن بعض ما قد يستدل به قد لا يكون صحيحا، والثاني قد يكون صحيحا ولكن يوجد ما يعارضه، يوجد ما يعارضه بأن يكون عاما أريد به الخصوص، أو مطلق قد قيد، أو نص قد نسخ، ونحو ذلك من الأمثلة التي مرت معنا بعضها في دروس سابقة. قال رحمه الله تعالى: ثم هي منقسمة إلى ما دلالته قطعية، بأن يكون قطعي السند والمتن، وهو ما تيقن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، وتيقن أنه أراد به تلك الصورة. عندك كلام؟ طيب عندي صاحب التعليق قال في نسخة بالمطبوع: ثم هذه الأحاديث منقسمة إلى اتفاق العلماء على العلم والعمل بالأحاديث القطعية. وهذه العبارة فيها معنى ما ذكر هنا، فالمقصود أن العلماء اختلفوا، وسيأتي هذا الاختلاف والإشارة إليه. وإذا صح الحديث فإنه يجب العمل به بهذين الشرطين: صحيح ليس له معارض. ثم هذا الصحيح الذي ليس له معارض قد يكون قطعيا، وهو كما قال: ما تيقن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، وهذا صحة السند، وتيقن أنه أراد به تلك الصورة، وهذا قطعية الدلالة، يعني ما كان قطعي السند والمتن بأن كانت دلالته ليست معارضة لدليل آخر كما تقدم، مثل أن يكون منسوخ أو يكون مقيد أو نحو ذلك من أنواع التعارض الذي سبقت معنا بعض أمثلته. فإذا كان كذلك فيجب العمل به، وسيأتي إن شاء الله زيادة بيان بأن الصحيح في القطع أنه يختلف بحسب ذلكم الحديث ورواته وألفاظه وغير ذلك من الأمور التي تحتف بسنده أو متنه. فليس هناك عدد على الصحيح يجب البلوغ إليه والوصول إليه يكون به الحديث قطعيا، بل الصحيح أنه يختلف، فرب مجموعة من الرواه فيهم من الثقة والأمانة والديانة والضبط ما يكتفى بعدد قليل منهم في وصول وبلوغ الحديث إلى المعنى القطعي والثبوت القطعي سندا ومتنا. ورب رواة آخرين يكون فيهم شيء من الخفة في الضبط ما يقتضي زيادة العدد حتى يصل بهم الأمر إلى معنى القطع في السند، والمتن ينظر باعتبارات أخرى، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك. قال رحمه الله: إلى ما دلالته ظاهرة غير قطعية. ظاهرة يعني ظاهرها يدل على هذا المقصود، وغير قطعية لاحتمال وجود المعارض أو وجود معارض ضعيف. قال: فأما الأول فيجب اعتقاد موجبه علما وعملا، علما بثبوته وعملا بالعمل به، أي دل على المقصود الذي فيه. قال: وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء في الجملة. وقوله في الجملة لأنه وجد من وقع منه الخلاف من بعض الفقهاء، وهكذا كذلك المتكلمين كما سيأتي معنا، وهو مذهب شاذ خلاف الصواب. قال: وإنما قد يختلفون في بعض الأخبار هل هو قطعي السند أو ليس بقطعي، وهل هو قطعي الدلالة أو ليس بقطعي، مثل اختلافهم في خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول والتصديق، أو الذي اتفقت على العمل به فعند عامة الفقهاء وأكثر المتكلمين أنه يفيد العلم، وذهب طوائف من المتكلمين أنه لا يفيده. والصواب أنه يفيده كما أشار في أول الجملة. وثانيا قوله مثل اختلاف في خبر الواحد، هذا ليس من باب الحصر ولكن فقط من باب التمثيل، وإلا فالأمثلة كثيرة. وباب الخلاف فيما هو قطعي وظني، سواء كان من جهة السند أو المتن، كثير، ولكنه مثل بأشهر ما يذكر في كتب أهل العلم في هذا الباب. والصواب كما ذكر رحمه الله أن من بلغه شيء قطعي وجب العمل بما يوجب معنى قطعيته من العلم بموجبه، والعمل بما يقتضيه، وأن هذا هو مذهب عامة أهل العلم، ولم يخالف في ذلك إلا من شد من المتكلمين، ووافقهم بعض الفقهاء الذين لم يصيبوا في هذه المسألة. قال رحمه الله: وكذلك الخبر المروي من عدة جهات يصدق بعضها بعضا من أناس مخصوصين، قد يفيد العلم اليقيني لمن كان عالما بتلك الجهات وبحال أولئك المخبرين وبقراء وضمائم تحتفوا بالخبر، وإن كان العلم بذلك الخبر لا يحصل لمن لم يشركه في ذلك. يشركه عندكم؟ يشاركه؟ طيب نكتب نسخة يشاركه، وهذا أحسن من لم يشركه. بعض النسخ المحققة يكون التحقيق فيها ناقص بسبب ضعف العرض. من أهم ما ينبغي أن يعتنى به ليس جمع المخطوطات فقط، بل عرض هذه المخطوطات بعضها على بعض. ولهذا وجدنا بعض مشايخنا إذا كانت عندهم بعض النسخ في كتاب لا يكتفي بعرضة واحدة، بل يعرضها مرة ومرتين وثلاث، بل بعضهم وأكثر، فيعطي كل من يثق به من طلبة العلم نسخة ويقول تابعني، والثاني يقول تابعني، والثالث والرابع على حسب النسخ، مثلا أربع نسخ، ثم يقرأ وعنده القلم فيقول هنا عندي يختلف، يسجل هذه النسخة ألف فيها كذا، نسخة باء فيها كذا، نسخة جيم فيها كذا، نسخة دال فيها كذا، فيسجل في كل جملة وعبارة، وخصوصا فيما يحتاج إلى تنبيه لأنه يتغير به المعنى. وأما الفاء والواو وما كان معنى بمعناه مما لا يغير المعنى فهذا يشق حصره ويكبر به الكتاب، هذا مما يتجاوز عنه، لكن ما يغير المعنى أو قد يضيف معنى آخر فينبغي أن يسجل. فمما يقع به الخطأ أن الإنسان يراجع لنفسه، عنده أربع نسخ أمامه ويبدأ ينظر، فربما يفوته بعض هذا، بل المرة الواحدة قد لا تكفي، قد يغفل ويشرد ويسرح من بيده الكتاب، فيحتاج إلى تكرار في هذا الباب. طيب، المقصود من هذا أن الوصول إلى هذا اليقين يختلف من شخص إلى آخر، فرب إنسان عنده معرفة ودراية مثلا بعلم الحديث ورجال الحديث، فنظره في الرواه يوصله إلى يقين أن هذا الحديث قطعي، وآخر ليس عنده دراية بالرواه ولا بالأحاديث، عند ذلك قد لا يستطيع الجزم بأنه يصل إلى القطع، ولهذا اختلفوا في بعض الأحاديث وحد القطع من الظن. والصحيح كما سيأتي من كلام شيخ الإسلام أنه لا ينضبط بعدد ولا وصف، ولكنه يرجع إلى أهل العلم وخبرتهم في هذا الباب. قال رحمه الله: ولهذا كان علماء الحديث الجهابذة فيه المتبحرون، وفي نسخة المتجردون. ها أيوة، قل نسخة متجردون نسخة متبحرون، أمر يعني متقارب. قال: في معرفته قد يحصل لهم اليقين التام بأخبار وإن كان غير من العلماء قد لا يظن صدقها فضلا عن العلم بصدقها، قد لا يظن صدقها فضلا على العلم، يعني أن يجزم بذلك. قال: ومبنى هذا على أن الخبر المفيد للعلم يفيده من كثرة المخبرين تارة، ومن صفات المخبرين أخرى، ومن نفس الإخبار به أخرى، ومن نفس إدراك المخبر له أخرى، ومن الأمر المخبر به أخرى. وهذه خمسة أسباب أو خمسة مواضع يكون بها إثبات العلم اليقيني: تارة بحسب القلة والكثرة، وتارة بحسب صفات المخبرين. فحديث جاء في الصحيحين ورجاله رجال الصحيحين ليس مثل حديث خارج الصحيحين، ومن نفس الإخبار به أخرى، يعني كيف أخبر، عن ماذا أخبر، ومن نفس إدراك المخبر له أخرى، يعني كيف وصل هذا الخبر وجاء، ومن الأمر المخبر به أخرى، يعني عين الخبر كأن يكون هذا مما لا يمكن أن يقع فيه الخطأ والاجتهاد ونحو ذلك. قال رحمه الله: فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم لما هم عليه من الديانة والحفظ الذي يؤمن معه كذبهم أو خطأهم، وأضعاف ذلك العدد من غيرهم قد لا يفيد العلم. فمثلا حديث ورد بأسانيد في مسمى ومصطلح بعض من يقسم الخبر إلى متواتر وآحاد أنه من قسم الآحاد، لكنه على الصحيح لأن فيه من الرجال الذين احتووا على صفة الديانة والحفظ والضبط وهم قليل ما يقتضي ثبوت القطعية في هذا الحديث من جهة سنده، وهكذا من جهة متنه لاعتبارات أخرى. وقد يكون عدد كثير لكن كثرتهم ما زادت الحديث إلا ضعفا فضلا أن يرتقي إلى معنى القطعية، مثل مجموعة من الضعفاء والكذابين يروون حديثا ليس له أصل، فلا يزيد كثرة رواته إلا تأكيد أنه لم يصح لأنه لم يرويه أحد من الثقات، وإنما رواه عدد من الوضاعين والمتهمين. وهذا كثير في الأحاديث الموضوعة المشهورة، وقد ألف العلماء كتبا في الأحاديث المشهورة سواء على الألسنة أو في كتب الحديث، لكنها ضعيفة وموضوعة، لكنها ضعيفة وموضوعة بسبب رواتها. قال رحمه الله: هذا هو الحق الذي لا ريب فيه، وهو قول جمهور الفقهاء والمحدثين وطوائف من المتكلمين. وذكر المتكلمين ها هنا ليس من باب الاستكثار بهم، ولكن من باب الاستدلال بهم على غيرهم ممن خالف أهل الحق. قال: وذهب طوائف من المتكلمين وبعض الفقهاء، والغالب على هؤلاء الفقهاء من المتأخرين الذين تأثروا بالمتكلمين. قال: إلى أن كل عدد أفاد العلم خبرهم بقضية أفاد خبر مثل ذلك العدد العلم في كل قضية، يعني معناه لابد أن نتفق على عدد معين يصل به الخبر إلى القطعية، ثم اختلفوا في هذا العدد. فلو قدر مثلا أنهم اتفقوا على 40، أن يكون 40 رجلا يروي هذا الخبر أو شخصا يروي هذا الخبر به يصل إلى القطعية واليقين، فعندهم مقتضى ولازم ذلك كل خبر روي بعدد 40 فهو قطعي. وهل هذا صحيح؟ الجواب: ليس بالصحيح، بل الواقع يكذبه، وهناك من الأحاديث المكذوبة والضعيفة من رواه أكثر من 100، ولكن لا يزيده ذلك إلا ضعفا. فكونه رواه 100 أو أكثر من الضعفاء والكذابين لا يجعل هذا الحديث يرتقي إلى معنى الصحة، فضلا أن يرتقي إلى معنى القطعية واليقين. قال رحمه الله: وهذا باطل قطعا. لماذا؟ أنه مخالف لعمومات الشريعة ومخالف للحس والواقع. قال: لكن ليس هذا موضع بيان ذلك. لماذا؟ لأن احنا لسنا الآن في كتب تفصيل هذه المسائل، هذه مضانها في كتب أصول الفقه وكذلك أصول الحديث أي مصطلح الحديث. قال رحمه الله: أما تأثير القرائن الخارجة عن المخبرين في العلم بالخبر فلم نذكره، لأن تلك القرائن قد تفيد العلم لو تجردت عن الخبر، فإذا كانت في نفسها قد تفيد العلم لم تجعل تابعة للخبر على الإطلاق، كما لم يجعل الخبر تابعا لها، بل كل منهما طريق إلى العلم تارة وإلى الظن أخرى. وإن اتفق اجتماع ما يوجب العلم منهما أو اجتباع ما يوجب العلم من أحدهما وموجب الظن من الآخر، وكل من كان بالأخبار أعلم قد يقطع بصدق أخبار لا يقطع بصدقها من ليس مثله. وأفاد هذا ثلاثة أمور: الأمر الأول أن الأخبار تتفاوت في نفسها من حيث إفادة معنى القطعية، فرب خبر تحتف به قرائن تجعله يرتقي ويصل إلى معنى القطعية، وخبر آخر لا تحتف به قرائن فلا يكون كذلك بغض النظر عن العدد. مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا حديث إيش؟ صحيح، ولكنه غريب، فرد لم يرويه من الصحابة إلا عمر، ومع ذلك ما ضر هذا الحديث كونه رواه عمر. عمر معروف بجلالته وإمامته في الصحابة، وهكذا كذلك لم يروه من التابعين إلا رجل، ولم يرويه من أتباع التابعين إلا رجل، ولم يضر ذلك هذا الحديث، بل هذا الحديث على الصحيح يفيد القطعية ولو كان روي بإسناد غريب فرد لا يضره ذلك. لماذا؟ لأنه احتفت به قرائن تؤكد صحة هذا الخبر. فلو سألت أي أحد من المسلمين فضلا عن علمائهم ما تقول في حديث إنما الأعمال بالنيات، سيقول حديث صحيح، حديث صحيح، تقطع بصحته؟ يقول نعم أقطع بصحته. يقطع بصحته وهو لم يعلم بعدد رجاله، والسبب ما احتف بهذا الحديث من قرائن، ما احتف بهذا الحديث من قرائن. ورب حديث روي بأسانيد كثيرة لكن هذه الأسانيد احتفت به قرائن على العكس، تدل على ضعفه، كونه لم يروى في الصحيحين، كونه لم يروى في كتب السنة المشهورة، وإنما يروى في بعض المسانيد التي ليست في مضان الصحيح. وكونه كذلك رواه الضعفاء والكذابون فإن ذلك لا يكون سببا في صحة الحديث، بل لا يزيد ذلك الحديث إلا ضعفا، لا يزيد ذلك الحديث إلا ضعفا. ولهذا أمثلة كثيرة في كتب الأحاديث المكذوبة والموضوعة التي ذكرها أهل العلم أو الضعيفة، مثل حديث معاذ المشهور الذي يذكره الفقهاء حين يروون أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن فسأله: ماذا بماذا تفتي؟ قال: كيف تصنع إن عرض عليك شيء بالقضاء؟ قال أقضي بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال اجتهد رأيي ولا آلي، اجتهد رأيي ولا آلي. قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره ثم قال الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يرضي رسول الله، أو كما قال فيما روي فيه الحديث. هذا الحديث مشهور جدا عند الفقهاء، بل نقل بعضهم كما ذكر الجويني في كتابه البرهان أنه حديث مدون في الصحاح متفق على صحته لا يتطرق إليه تأويل. انظر على كلام ضخم، حديث متفق على صحته، متفق على صحته، مدون في الصحاح لا يتطرق إليه التأويل، يعني إيش؟ قطعي السند، قطعي الثبوت، وقطعي الدلالة. والواقع أنه حديث إيش؟ ضعيف. ولهذا رد على الجويني بعض أهل العلم وبينوا أنه حديث ضعيف ليس في الصحاح، ولا كذلك مقطوع بصحته، ولا مقطوع بدلالته. فإذن ليس كل ما يقال ويدعى فيه شيء فهو صواب، بل قد يكون فيه ما يخالف الصواب. قال رحمه الله تعالى. طيب، هذا الأول. الثاني أنه كذلك هذا باعتبار القرائن المحتفة بالخبر، وتارة باعتبار معنى العلم والظن الذي يوصله هذا الخبر بما يكون من اجتماع الموجبات في ذلك، فينظر إلى السند، ينظر إلى المتن، فينظر هل يفيد العلم أو يفيد الظن ونحو ذلك مما هو مشهور ومدون في مظانه. وهذا لا شك أنه على الصحيح لا يعرف كما قال لا بعدد ولا بوصف، ولكن بحسب القرائن المحتفة. الأمر الثالث أنه قد يختلف بحسب الشخص الناظر في ذلك، فمن كان عنده معرفة ودراية بالأخبار فإنه قد يقطع بصدق خبر، ومن ليس كذلك لا يصل إلى هذا اليقين، مثل ما تقدم معنا عكس ذلك في حديث معاذ المشار إليه. فهذا الحديث ظنه بعض الفقهاء أنه حديث صحيح، بل قلد بعضهم من أخطأ فيه فجزموا أنه في الصحيحين، والحديث في الصحيحين. قصة معاذ إرساله إلى اليمن ليس فيها هذه القصة، بل هذه القصة خارج الصحيحين وبإسناد ليس بصحيح. من الذي يعلم ذلك؟ من عنده علم، زيادة علم بالأخبار، هو الذي يستطيع أن يميز الصواب من الخطأ والصحيح من الضعيف. ومعرفة هذا يحتاج إلى معرفة ودراية وخبرة، قد تصل عند بعض الناس أنها بمعنى الكهانة، كما روي عن ابن أبي حاتم أنه نقل عن أبيه رحمهم الله تعالى أن رجلا جاء يسأله ببعض الأحاديث، وكان من أهل الرأي، فأشار إليه أن هذه الأحاديث ضعيفة وأخرى منكرة وبعضها صحيح، فقال كيف عرفت هذا؟ أخبرك الراوي بذلك أو لقيته؟ قال لم ألقه ولم يخبرني. قال إذن تعلم الغيب؟ قال لم أعلم الغيب. فلم يزل يسأله وهو يخبره بأنه علم أعطاه الله عز وجل إياه، فقال وكيف أعلم ذلك؟ قال اسأل غيري ممن يعلم مثل علمي. قال مثل من؟ قال أبو زرعة. فذهب هذا الرجل إلى أبي زرعة فسأله على نفس الأحاديث وقد كتب أجوبة أبي حاتم، فأجابه أبو زرعة بمثل ما أجابه أبو حاتم، فعلم أن الأمر ليس كهانة، فسأله عن ذلك بعد الرجع إلى أبي حاتم كيف توافقتم في الجواب، فقال أرأيت لو كان عندك دنانير أو دراهم وذهبت بها إلى صيرفي فكيف يعرف المبهرج من غيرها، يعني كيف يعرف المزيفة من غيرها، يعني اعطني، هل سيخطئ الصيرفي الخبير؟ الجواب ما سيخطئ، الصيرفي الخبير سيميز المزيف من غير المزيف. وقال له أرأيت لو أن رجلا عنده جوهرة فذهب بها إلى من يعرفها فقال هذا زجاج وهذا عقيق ووافقه غيره، فعند ذلك أقر بأن هذا العلم يحتاج إلى خبرة ودراية، وهذا هو المقصود. قال رحمه الله تعالى وتارة يختلفون في كون الدلالة قطعية لاختلافهم في أن ذلك الحديث هل هو نص أو ظاهر، الذي تقدم في الكلام على الصحة والآن في الكلام على الدلالة، يعني قطعي الثبوت وهل هو قطعي الدلالة. ثبوته يكون بقرائن كثيرة، تارة في السند وتارة في المتن وفي الرواة وفي الاتصال وعدم الاتصال وغير ذلك مما تقدم معنا في بعض الأمثلة في أسباب الضعف لبعض الأحاديث، فما كان قد اجتمعت فيه أسباب الصحة فهو صحيح، ثم بعض هذا الصحيح تحتف به قرائن فيرتقي إلى ما هو قطعي الثبوت. وهكذا كذلك بالنسبة للدلالة، تحتف به قرائن تجعله قطعي الدلالة، أي دلالته على الحكم قطعية لا نشك فيها، كيف؟ لعدم وجود المعارض ولتأكيد ذلك بعدة أخبار، لتأكيد ذلك بعدة أخبار، مثل تحريم الخمر، لا نشك في تحريم الخمر، حكم تحريم الخمر ثبت بالقرآن وبالسنة وجاءت فيه أحاديث كثيرة، فدلالة الأدلة على تحريم الخمر قطعية أو ظنية؟ قطعية، لا نشك في ذلك، لا نشك في ذلك أبدا. لماذا؟ لأنها جاءت من أوجه كثيرة، وبعضها قد يكون من وجه واحد أو أوجه قليلة لا تصل إلى عدد ما يسميه بعضهم عدد المتواتر، ومع ذلك لوجود قرائن تحتف بها فإنها تفيد كذلك القطعية. وهذا كيف يعلم؟ هذا يعلم بالرجوع إلى أهل الخبرة في ذلك، وأهل الخبرة في ذلك هم أهل المعرفة بهذه الأدلة ومباحثها في علم الحديث وأصول الفقه واللغة، فبهذه وقواعدها، بهذه العلوم وقواعدها يصلون إلى هذا الحكم أنه قطعي الدلالة أو ليس بقطعي الدلالة. قال رحمه الله تعالى لاختلافهم في أن ذلك الحديث هل هو نص أو ظاهر، وإذا كان ظاهرا فهل فيه ما ينفي الاحتمال المرجوح أو لا، لأن عندنا النص وهو ما دل على شيء واحد، والظاهر ما دل على شيء راجح غلب على معنى آخر هو مرجوح. يقول وإذا كان ظاهرا فهل فيه ما ينفي الاحتمال المرجوح أو لا، يعني سواء قالوا نص وهذا هو معنى واحد أو قالوا ظاهر وهو المعنى الراجح الذي غلب المرجوح، فإذا كيف يوصل إلى هذا؟ لا شك أن عندهم قرائن وأدلة تدل على ذلك، تارة هذه الأدلة منصوصة، تارة هذه الأدلة منصوصة جاء النص بها، وتارة تعرف هذه الأدلة بالمعنى، تعرف هذه الأدلة بالمعنى وعمومات الشريعة وقواعدها وكذلك ما دلت عليه العلوم الأخرى المحتفة بها. قال رحمه الله: هذا أيضا باب واسع، فقد يقطع قوم من العلماء بدلالة أحاديث لا يقطع بها غيرهم، إما لعلمهم بأن الحديث لا يحتمل إلا ذلك المعنى، أو لعلمهم بأن المعنى الآخر يمتنع حمل الحديث عليه، أو لغير ذلك من الأدلة الموجبة للقطع. إذن هي مراتب ودرجات عند أهل العلم، أولا باختلاف قوة أهل العلم في علمهم بهذه المسائل، وثانيا بما يحتف بهذه القرائن مما يجلب قوة هذه الأحكام أو عدم قوة هذه الأحكام. فمثلا حكم المصراة ليس مثل حكم تحريم الخمر، كلاهما صحيح، ولكن تحريم الخمر نص قطعي بالكتاب والسنة والإجماع ليس فيه شك، وحكم المصراة هذا نص ظاهر يقابله شيء آخر هو مرجوح، لأن حصل فيه خلاف، ولكن هذا هو الراجح لأنه ظاهر النص وليس هناك ما يعارضه معارضة أقوى منه، الذي يعارضه أضعف منه، فقدمنا الظاهر على غيره مما هو مرجوح. قال رحمه الله تعالى: قال: أو لعلمهم المعنى الآخر يمتنع حمل الحديث، إما لعلمهم بأن الحديث لا يحتمل إلا ذلك المعنى، أو لعلمهم بأن المعنى الآخر يمتنع حمل الحديث عليه، أو لغير ذلك من الأدلة الموجبة للقطع. هذه ثلاثة أسباب. يقول: فقد يقطع قوم من العلماء بدلالة حديث لا يقطع بها غيرهم، هذا بسبب إيش؟ تفاوت العلم. وإما لعلمهم بأن الحديث لا يحتمل إلا ذلك المعنى، إلا ذلك المعنى، يعني لعدم وجود معارض ولا ما يعارض هذا الحديث، أو لعلمهم بأن المعنى الآخر يمتنع حمل الحديث عليه. لماذا؟ لأنه معنى مرجوح وعندنا معنى راجح، وعندنا معنى راجح، مثل ما تقدم معنى في بعض الأمثلة في معرفة حد اليد في التيمم، هل إلى الكف أو إلى المرفقين أو غير ذلك، فهنا عندنا قرائن تدل أن الصحيح إلى أين؟ إلى الرسغ، وأنه للكفين فقط. طيب، فهنا وجد مرجح. قال: أو لغير ذلك من الأدلة الموجبة للقطع، وهي كثيرة كما قلنا، تحتاج إلى معرفة بعدد من العلوم فضلا عن الدراية بالأدلة الشرعية. فمن لم يعرف الناسخ والمنسوخ ولا كذلك مباحث علم الأصول مثل المطلق والمقيد والعام والخاص ونحو ذلك، فإنه لا شك أنه سيخطئ في مسائل كثيرة، لكن إذا كان عنده علم بذلك فإنه سينظر في هذا بما يوصله إلى الصواب. ثم قد يكون عنده علم ولكنه لا يوفق لصواب التطبيق في هذه المعلومات، فإذن يحتاج إلى عدة أدوات تعينه للوصول إلى الصواب في هذا الحكم. فإذا كان كذلك فالناس يتفاوتون في هذا، لكن بالجملة هذا التفاوت يكون في قسم ليس بكل الأقسام، فهناك ما هو متفقون أنه قطعي، وهناك ما هو بغلبة الظن أنه قطعي، وهناك ما هو مختلف فيه أنه قطعي وليس بقطعي، فتارة يكون الراجح أنه قطعي وتارة يكون الراجح أنه غير قطعي، وهناك القسم الرابع ما هو ليس بقطعي وهم متفقون على ذلك. إذن هي كم أقسام؟ أربعة: ما هو قطعي باتفاق، وما هو قطعي ويحتمل غيره، وهو أرجح، والثالث ما هو قطعي ويعارض غيره وأضعف، والرابع ما هو ما اتفقوا أنه ليس بقطعي. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. طيب ننظر ما تيسر من الأسئلة. ما شاء الله. طيب يقول السائل: إذا كان لشخص حساب في أحد الصرافات وأراد تحويل في حسابه من يمني إلى سعودي أو العكس، فيتصل بالعامل ويقول له مثلا اصرف لي 1000 ريال سعودي إلى يمني، فهل في هذه الحالة أو هل هذه الحالة فيها حرج؟ إذا كان هذا العامل معروف ويكون له كالوكيل يوكله بهذه المعاملة فهذا جائز، هذا جائز. والغالب أن مثل هذه المعاملة تكون للعميل الذي يعرف أهل تلك الصرافة، فيجعل له أحد العمال الذين يثق بهم ويوكله بمثل هذه المعاملات، فما كان كذلك فلا حرج. أما إذا كان مع من لا يعرفه ويصارف له دون تقابض فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. والفرق أن الوكيل يقوم مقام الموكل فيحصل به التقابض بهذه الوكالة. وإذا كان من تعرفه يوكل إنسان آخر، مثلا أنت تعرف مدير الفرع فتتخاطب مع مدير الفرع وتقول لمدير الفرع أريد أن تحول مبلغ كذا، تصرفها من حسابي إلى عملة كذا، ثم يقوم مدير الفرع ويوكل العامل المختص، هل هذا من الممنوع أو الجائز؟ هذا الصحيح أنه من الجائز، لأنك وكلت إنسان هو مسؤول، وهذا المسؤول أمر من تحته أن ينفذ هذه العملية فهو موكل منه بمقتضى وظيفته، وهذا لا حرج فيه. يقول: بعض المصلين يكون مسبوقا، فإذا سلم الإمام حصل عنده خلط فما يدري كم أدرك وكم بقي عليه، فينظر من جانبه فيرمق صلاته فيجعل صلاته تبعا له دون اتمام، فما حكم هذا الفعل؟ هذا جائز، هذا جائز، لكنه خطأ، يعني ينبغي للإنسان أن ينظر في صلاته ويتابع الإمام حتى يعرف كم صلى. لكن إذا حصل مثل هذا ونسي فبماذا يستأنس؟ يستأنس بمن جاء معه في نفس الوقت، واضح؟ يعني الصورة أن الإنسان يأتي إلى الصلاة وينسى كم أدرك مع الإمام، لكنه يتذكر أنه دخل ومن بجانبه في نفس الوقت، إذن يعمل مثل الصبي الذي يقلد والده، ها؟ لا يأتم لكن ينظر كم سيصلي، إذا صلى 3 صلى مثله 3. تبقى هنا مسألة: هل عليه أن يسجد سهو أو لا يسجد سهو؟ الصحيح أنه يسجد سهو. لماذا؟ لأنه شك، وفي حديث أبي سعيد وغيره: إذا شك أحدكم في صلاته صلى 3 أو 4 فليجعل 3، وفي رواية: فليبني على ما استيقن، وأمره بأن يسجد للسهو. وهذا الآن شك أو لم يشك؟ هذا شك، وأخذ اليقين من أين؟ هو ما عرف أصلا العدد، أخذ اليقين من جاره، أخذ اليقين من جاره، فهنا يسجد سجود سهو لوجود الشك الذي حصل له، فيجبر له ذلك، يجبر له ذلك. قال: إذا استغنى المسجد عن بعض حوائجه الخاصة ولا يمكن نقله إلى مسجد آخر لكونها قديمة، فماذا نفعل به؟ تباع إذا يمكن بيعها، ويشترى بثمنها ما ينفع المسجد حتى تستمر الصدقة لمن أوقف ذلك الشيء. مثلا كانت هناك مراوح قديمة خربت وما يمكن أن ينتفع بها مسجد آخر، ممكن تباع هذه المراوح حديد، بيعها حديد، ممكن تباع بالوزن، ممكن تباع قطع غيار لمهندس تباع، ما جاب من ثمن يجعل في شراء شيء آخر ينفع للمسجد، اشتريت به ساعة، اشتريت به يعني أدوات لصيانة الكهرباء أو السباكة أو غير ذلك، هذا إن شاء الله صواب ويرجع فيه أجره لمن سعى إلى ذلك ولمن تصدق أول الأمر. يقول زيارة الأخت من الرضاعة أو الأم من الرضاعة هل تجب؟ هم من ذوي القربى الذين يزارون بحسب ما جرى به العرف، ليسوا من ذوي الأرحام، ليس بينك وبينها رحم ولكن بينك وبينها قرابة. ما هي نوع القرابة؟ الرضاعة. فبحسب ما جرى به العرف فصلة ذوي القربى مرغب فيه ومستحب. يقول كثير من إخواننا ابتلوا بالجوالات مما جرهم إلى التساهل في التصوير، فهل من نصيحة؟ النصيحة أننا أولا نبتعد عن التوسع في هذا الباب، لأن التوسع في هذا الباب لا يجر إلى التصوير فقط، بل يجر إلى محرمات تصاحب هذا التصوير من الأفلام والمسلسلات والأغاني والمقاطع التي فيها آلات لهو وطرب أو تبرج وسفور أو غير ذلك، وهذا بسبب التوسع في استخدام هذه الأجهزة. فالواجب على المسلم أن يستعمل هذه الأجهزة بشيء من التحفظ، حفاظا على نفسه وقلبه، وحفاظا كذلك على ذريته، لأن الأب والأم محل قدوة، إذا رأى الأبناء هذا التساهل سيكون عند الأبناء تساهل أشد. وأنت ماذا تريد؟ هل تريد أن يكون أبناؤك أهل صلاح وديانة واستقامة، أم تريد منهم أن ينحرفوا عن الصراط المستقيم والدين القويم إلى ما تكون به الفتن والوقوع في الشهوات وما هو أعظم من ذلك من أنواع المحرمات؟ فإذا كنت لا تريد ذلك فأعنهم بصلاح نفسك، أعنهم بصلاح نفسك، ومن ذلك أنك تحرص ألا تجعل كل وقتك بالجوال، لأنهم سيقتدون بك إذا وقتك كله بالجوال، وهم سيفعلون مثلك وزيادة. أين وقت العلم؟ أين وقت الاعتناء بالقرآن؟ أين وقت الاعتناء بالأعمال الصالحة؟ النفوس تحتاج إلى أسباب يكون بها تزكيتها وتنقيتها من الشوائب الكثيرة التي نجدها في هذه الحياة. هذه الحياة مليئة بالشوائب التي تحتاج إلى تطهير وتنظيف يومي. أنت كما ترى إذا بقيت أسبوعا من دون اغتسال كيف يكون حالك؟ ما تطيق رائحة نفسك، تكره نفسك، تقول إيش من زبالة، تشم نفسك، تستحي من نفسك. هذا في شيء يسير، غبار وعرق، غبار وعرق، فما بالك بهذه الدنيا المليئة بالقاذورات، كلمات نابية يسمعها ابنك، وكلام فاحش، وحياة مليئة بأهل السوء إلا من رحم الله، أشياء كثيرة تتراكم تحتاج إلى تنظيف. هذا التنظيف يكون بماذا؟ بالقرآن والإيمان والطاعة وغير ذلك من الأعمال الصالحة. أنت تحتاج أن تتعاهد قلبك وجوارحك وإيمانك، تجدده كما جاء عن معاذ وغيره، إن الإيمان لا يخلق كما يخلق الثوب، إذن جدد هذا الإيمان، تحتاج إلى تجديد الإيمان، وأولادك يحتاجون إلى تجديد الإيمان. هذه الملهيات والتوسع في المباحات والدخول في الجوالات وألعابها وأشياء الكثيرة التي فيها، هذه تزيد الغفلة تزيد في أسباب الغفلة فتتراكم على القلب، فعند ذلك تصير القلوب مغطاة عليها ران، تسمع الآيات والأحاديث الكثيرة فيها غلظة، فيها جفاء، فيها غفلة، كأنك تحدث جماد ليس إنسان. السبب الران الذي اجتمع على القلب، الغشاوة التي اجتمعت على البصر، والغشاوة التي اجتمعت على السمع، كل هذا يحرم من الانتفاع من الخير، فلا يقف الأمر عند التصوير، ولكن الأمر أعظم من التصوير، مع أن التصوير لا شك أن التوسع فيه ومحرم ولا يجوز منه إلا ما تجيزه الضرورة والحاجة الملحة، فلا نتوسع في ذلك. ولنعلم أن تحريم التصوير لا لذاته ولكن لما يفضي إليه، فهو مما حرم تحريم إيش؟ وسائل، لأنه يفضي إلى مفاسد كثيرة. من المفاسد الذي يفضي إليها تعلق القلب بالصور، شرك قوم نوح كان بإيش؟ بالصور. شرك قوم نوح كان بالصور، وأكثر شرك المشركين كان بالصور والأصنام التي جعلت فعظمت فعبدت من دون الله سبحانه وتعالى. وهكذا كذلك العشق الذي يبتلى به الكثير من بني آدم صغارا وكبارا وهو في الشباب أكثر، يكون بسبب ماذا؟ بسبب الصور. رب صورة واحدة تساهل فيها إنسان ذكر أو أنثى فتنت قلبه، فصار يتتبع نظائر وأمثال هذه الصور، فإذا به إنسان مريض. إنسان مريض، ما الذي أمرضه؟ ها؟ الصور وإدمان الصور. فهذا مدمن في الأفلام، وهذا مدمن في المسلسلات، وهذا مدمن أفلام الإباحية، وهكذا إلى آخره. السبب مفتاح الصور. وهكذا كذلك من فتن الصور استعمالها في السحر وغير ذلك، فإن السحرة اليوم صاروا يستعملون الصور، فتساهل بعض الناس في نشر الصور يصيبهم بالعين والسحر وغير ذلك. ولذلك تجد هذا كثير في من يعلق الصور في واجهات جواله وحالاته وبرامج التواصل وغير ذلك، إضافة إلى أبواب كثيرة الصور وسائل توصل إليها. فلسد هذه المفاسد جاء تحريم الصور، بينما في المواضع التي يحتاج بها إلى الصور فإنه يجوز للضرورة، كما أفتى العلماء الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها، والله المستعان. يقول كثير من الناس يقتصر على التعزية في المقبرة، وهناك من ينكر هذا الفعل ويقول بعدم جوازه. الصحيح في هذا التفصيل، إن أمكن أن تدرك التعزية في غير المقبرة في البيت فهذا أفضل وأكمل، وإن لم يتيسر لك، وقد لا يتيسر لك لأنك لن تجدهم ولا تريد أن تذهب إلى البيت للعزاء، فلا بأس إذا سلمت عليه في المقبرة، لكن لا تختلط بالكيفية التي تعود الناس عليها وصار يتعبدون الله بها، يقفون صف وطابور ويأخذون التعزية بذلك. لا، أنت خلي التعزية أثناء الدفن، أثناء الدفن، أثناء حمل الجنازة تبحث عن أهل الميت وتعزيهم، إذا دفنوا الميت تستغفر له توكل على الله، ما تنتظر إلى وقت صف الطابور. أو كذلك إذا جئت متأخر انتهوا من الطابور وهو خارج سلم عليه وتعزيه، لا بأس في هذا، لكن لا تقف معهم في هذه السرة والطابور. يقول هل يجوز المرأة المعتدة من وفاة أن تدهن رأسها بالنارجيل واستعمال الصابون ونحوه إذا كان على وجه ليس فيه تزين فهذا جائز، أما إذا كان على وجه التزين فهذا ممنوع، لأن المعتدة للوفاة ممنوعة من الزينة، وضعت الزيت لأجل العلاج في رأسها صداع، احتاجك أن تضع الزيت، ما في شيء، ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء. كذلك اغتسلت بالصابون لأجل التنظف، تبعد عن نفسها الروائح الكريهة، هذا جائز. أما تستخدم الكريمات، المعطرات، الزيوت على وجه الدهان اليومي للتزين، هذا لا، هذا يمنع. إذن الضابط هو ألا تفعل ذلك على وجه الزينة. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا.